بسم الله والابن الروح القدس الاله الواحد امين. جميل جدا الموضوع بخصوص التسبيح وحياة الخادم. الحقيقة الكنيسة بتاعتنا تمتاز بموهبة التسبيح والالحان الجميلة العميقة اللي ملهاش مثيل في العالم كله. وكثير من الدارسين يقولوا ان الالحان بتاعتنا جاية من قدماء المصريين ولها جذور عند قدماء المصريين، وعشان كده هي تسبحة عظيمة جدا. والحقيقة انا بقول خسارة الناس اللي مش قادرة تستمتع بالتسبحة او تعرفها او تتأثر بيها او تعيش فيها، يعني بيفقدهم جزء حيوي ومهم جدا في الكنيسة بتاعتنا. الكنيسة بتاعتنا كنيسة القبطية الأرثوذكسية بتنقل لنا اللي موجود في السماء وبتخلينا نعيشه على الأرض. وأهم ما في السماء هو التسبيح، وده الكلام اللي هنلاقيه في المزمور لما بيقول سبحيه يا سماء السماوات، سبحيه يا سماء السماوات. يعني احنا عارفين ان في السماوات، سماء السماوات بقى هي سماوات القديسين والملائكة، عملهم هو عمل التسبيح، عشان القديسين بيقولوا التسبيح هو خبز الملائكة وعمل السمائيين. بس اوعى تفتكروا ان احنا هنزهق فوق، ممكن نزهق هنا في الارض من كتر التسبيح، ممكن نزهق، لكن في السماء مش هنزهق، لان اجسادنا دي هتتحول، هتبقى متوافقة مع عمل السماء ومع حياة السماء، هتبقى اجساد سماوية روحانية. التمتع بتاعها والراحة بتاعتها والخبز بتاعها اكلها وشربها وراحتها هو هيكون في التسبيح. فلما المزمور يقول سبحيه يا سماء السماوات، يعني بيكلم الملائكة، كل عمل الملائكة هو عمل تسبيح. والمزمور ايضا بيقول كلمة لطيفة قوي، بيقول انت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل، انت القدوس الجالس بين تسبيحات اسرائيل. ربنا بيستمتع بصوت التسابيح بتاعتنا، وخصوصا لما تكون نابعة من القلب وبروحانية. عشان كده نلاقيه في سفر نشيد الاناشيد يقول كلمة جميلة قوي، يقول ارني وجهك اسمعيني صوتك، لان صوتك لطيف ووجهك جميل. ده ربنا بيخاطب النفس البشرية، مش بيخاطب الجسد الانساني، لكن بيخاطب الروح. وربنا عاوز يسمع صوتنا وعاوز يسمع تسبحنا، وعايزنا نقف ونرفع وشنا ليه ونكلمه ونتكلم معاه ويبقى في حوار. احنا كبشر ما بنقبلش الحوار، عاوزين الكلامنا يتنفذ وخلاص، لكن ربنا عايز يبقى فيه هلما نتحاجج يقول الرب، يعني هلو تعالوا نتحاور، تعالوا نتكلم. ربنا يحب يدردش معانا ويتكلم معانا. ما هي دي التسبح، التسبحة حوار مع الله وتمجيد اسم الله. لان ما معنى التسبح؟ يعني ايه سبحوا الله؟ يعني هنسبح، يعني هنعمل ايه؟ التسبيح هو اعلى درجات العلاقة مع ربنا، لان احنا دايما نطلب لنا، صلواتنا بيبقى فيها الطلب، فيها الانين، فيها الشكوى، فيها احتياجات مستمرة. وحتى بداية التسبيح الشكر، لكن قمة التسبيح هو التمجيد، ان احنا نمجد الله، نتكلم عن عظمة ربنا وعن قوة ربنا وعمل الله في خلاصنا وفدائنا وفي حياتنا الروحية وفي حياتنا الإنسانية بصفة عامة. فالتسبيح هو معناه ان انا بتأمل في شخص الله، وان انا بأشكر ربنا على كل الصنيع العظيم اللي عمله معايا والمجد العظيم اللي سند بيه حياتنا ووقف معانا. هو ده معنى التسبيح. ونفس ربنا يسوع المسيح أسس هذا العمل لما كان مع تلاميذه في العلية وخدوا مع بعض العشاء الرباني وأسس سر التناول. يقول كده ان هم ثم سبحوا وخرجوا الى جبل الزيتون، يعني والمسيح معاهم والتلاميذ موجودين، سبحوا الله، شكروه على قوته وعلى قدرته وعلى الخلاص والفداء اللي تممه في العهد القديم واللي هيتممه في العهد الجديد. لما نقرا برضو التلاميذ استلموا هذه التسبحة، وهنلاقيها في أعمال الرسل الإصحاح الثاني الآية 43، يقول على التلاميذ كده: وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات، وصار خوف في كل نفس، وكانت عجائب وآيات كثيرة تجرى على أيدي الرسل، وكان كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وكانوا يتناولون الخبز بابتهاج وبساطة قلب مسبحين الله، ولهم نعمة لدي جميع الشعب، وكان الرب كل يوم يضم إلى الكنيسة الذين يخلصون. مسبحين الله، كانوا بيسبحوا ربنا بإيه؟ بالمزامير. والحقيقة معلم التسبحة في العهد القديم بدون شك هو داود النبي، مرنم إسرائيل الحلو. وبيتكلم في العهد القديم في سفر الأيام الأولى، بيقول لنا إن هم نظموا الناس المسبحين، فكان في 4000 من المسبحين للرب بالآلات التي عملت للتسبيح. يعني مش بس كانوا بيسبحهم بأصواتهم، كان في آلات بيصنعوها، طبعا احنا مش عارفين دي شكل الآلة شكلها ايه، لكن كان 4000 واحد في أورشليم قدام الهيكل بيسبحوا الله التسبحة اللي هم كانوا بيقولوها. وطبعا دي كانت في الغالب هي بتبقى عبارة عن مزامير، والمزمور هو داود النبي وآخرين كانوا بيتأملوا في عمل الله العجيب، علاقة الله بالإنسان، اتكلموا في كل المشاعر الإنسانية تجاه الله وعمل الله في حياة الإنسان. والمزمور ده كان دايما بيبقى بالألحان، حتى بيقال ان الرهبان في القرون الاولى للمسيحية كان كل مزمور له لحن خاص، يعني كان في 150 مزمور بيتقالوا، حتى ان لو واحد راهب ماشي من بعيد وسمع لحن فيقول اللحن ده بتاع المزمور الفلاني، يعني بيعرف المزمور زي ما انتوا كده في الموبايل دلوقتي لما تسمعهم رنة معينة تقولوا ده فلان بيتصل بي، فمدين لكل واحد كده نغمة معينة. هم برضو كانوا مدين للمزامير ألحان معينة، كان في طبعا في دلوقتي احنا ما عندناش الموضوع ده هوت الا في كم مزمور قليلين خالص هم اللي لهم اللحن بتاعهم. لكن التسبحة بتاعتنا غنية، التسبحة بتاعتنا غنية بالألحان الكنسية. والألحان عظيمة جدا ومجيدة جدا، ولأهميتها القصوى الدكتور راغب مفتاح بمساعدة قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث اللي أتاح له الفرصة واللي مده ماديا بكل ما يحتاج إليه، قدر ان هو يسجل على النوتة الموسيقية عن طريق واحدة متخصصة في النوتة الموسيقية من المجر، وجت أقامت في مصر ما يقرب من 20 سنة عشان تسجل الألحان الكنسية من مصادرها، من المعلم ميخائيل البتانوني اللي كانوا بيحتفلوا، قداسة البابا احتفل بنياحته افتكر مرور 60 سنة على نياحته، وبعض المعلمين اللي خدهم من ابونا من المعلم ميخائيل البتانول. والموسيقى بتاعتنا اختلفت عن موسيقى العهد القديم، لان العهد القديم كانت الموسيقى بتاعته بتعتمد على الالات الموسيقية، سواء كانت الات نحاسية اللي هي الات النفخ او الالات الوترية، يعني كانت متنوعة. الموسيقى القبطية بتعتمد اساسا على الصوت البشري، على الفوكال ميوزك، الصوت البشري، ما بتعتمدش على الالات، وعشان كده كان في صعوبة شديدة جدا في تسجيلها وتدوينها بالنوتة الموسيقية. لكن الاستاذة الكبيرة ديت نتيجة المهارة العالية بتاعتها قدرت انها تعمل هذا الانجاز، ولو ان طبعا هو مجرد تسجيل للتاريخ، لكن الالحان بتاعتنا بتتسلم من جيل الى جيل، ولازم تتنقل بالصوت، تتسمع بالودن وتتنقل بالصوت، لكن الايقاع على الات موسيقية ما بتبقاش كاملة، ما بتديش التأثير والعمق الروحي زي اللحن الصوتي اللي بيقولوه الملحنين. التسبيح بدأ أيضا في العهد القديم مع موسى النبي، وموسى النبي بدأ التسبيحة بعد ما عبروا البحر الأحمر، ودي هنلاقيها في سفر الخروج الإصحاح 15. سفر الخروج الإصحاح 15 هنلاقي تسبيحة موسى رئيس الأنبياء، وجت بعد كده مريم أخته وأخذت الدف وقعدت تقول برضه، تردد ألحان زي ما قالها موسى النبي في خروج 15. ده اللي احنا بنسميه الهوس الاول. والغريب ان احنا لما نقرا سفر الرؤيا الاصحاح 15 برضو، يعني سفر الخروج اصحاح 15 وسفر الرؤيا اصحاح 15، هنلاقيه بيقول لك ان اللي موجودين بيسبحوا الله في السماء هم اللي بيقولوا تسبحت موسى عبد الرب، بيقولوا تسبحت، لان تسبحت موسى النبي تسبحت الخلاص، ان شعب بني اسرائيل لما كانوا في مصر كانوا تحت العبودية، وكانت عبودية قاسية، وشافوا مرار كتير فيها، وبعد كده ربنا بآيات وعجائب كثيرة خلصهم، وكانت اعظم آية هي آية ضرب أبكار مصر كلهم، وبعدين خروف الفصح رمز للخلاص اللي هيعمله المسيح له المجد على الصليب والفداء بدمه، وبعد كده يعبروا من أرض العبودية إلى أرض الحرية، حرية مجد أولاد الله. التسبيحة دي مش بس موجودة في سفر الخروج الإصحاح 15 وسفر الرؤيا الإصحاح 15، دي موجودة في كنيستنا طول المدة ما بين خروج موسى النبي إلى أن نصل إلى السماء موجودة في الكنيسة اللي احنا بنسميها الهوس الأول. الهوس الأول ده هو هوس الانتصار وهوس الغلبة وهوس الحرية اللي بنتحرر فيها من عبودية الشيطان، لأن فرعون بيرمز للشيطان وقسوته وعنفه وعبوديته للإنسان. فإحنا في الهوس الأول بنبص للهوس وبنردد الهوس الأول، وإحنا بنشكر الله إن إحنا خرجنا من تحت إيد الشيطان ومن العبودية المرة اللي كان بيستعبدنا فيها بالخطية وبالأفكار اللي بيبثها الشيطان وبيتحكم في مصير حياتنا وفي أعمالنا في العالم. فالهوس الأول هو هوس الانتصار وهوس الفرح وهوس القوة وهوس عمل الله، ونقول في اللبش كده أرض غير ظاهرة أشرقت عليها الشمس. تعبير جميل قوي في اللبش بتاع الهوس الأول، أرض غير ظاهرة، يعني أنا كإنسان ما كانش لي وجود مع الله، وبعدين لما جه ربنا وأنقذني وخلصني من عبودية الشيطان، الشمس اللي هو المسيح شمس البر والشفاء في أجنحتها أشرقت على الأرض، أرض غير ظاهرة أشرقت عليها الشمس، ودي بنقولها بلحن جميل وبتسبحة جميلة. ميزة التسبحة إنها بتديني فرصة للتأمل، وده موضوع مهم بالنسبة للي بيحفظوا الألحان أو بيسمعوا الألحان. للأسف اليومين دول معرفش إيه الحكاية، يبدو إن تأثير التراتيل السريعة أو الموسيقى السريعة اللي موجودة في المجتمع ابتدت تأثر على تفكيرنا وعلى مشاعرنا. دلوقتي يجي يقول لك هو الكنيسة دي ما فيهاش غير قوة قوة قوة، إنما خلاص بقى قوة واحدة كفاية، هنفضل ونسمع تعليقات ملهاش أول ولا آخر. بقول مساكين الناس اللي بيقولوا الكلام ده، لأن هم مش قادرين يعرفهم. صحيح أنا زمان قبل ما أتعلم القبطي كنت أقول هو اللغة القبطية ده ما فيهاش غير أو، مش لازم يكون في حروف تانية، هو في حروف تانية بس بتتاكل ويجي عند الأو ويطول فيها، يظهر أسهل على الحنجرة من أنها تتقال، لكن في حروف كتير في اللغة القبطية. لما الواحد ابتدى يقرأ بقى ويشوف هو إيه الأو دي أصلها إيه وفصلها إيه، بتتقال ليه وإيه معناها وإيه الكلمات بتاعتها، ويعرف الواحد لما يعني في أحيانا نبص نلاقي ناس بتقول الهوس الأول مثلا وحافظاها بتقول، وبعدين في آخر الهوس بيبقى فيه اللبش بيتقال بلحن جميل كده معين، ويبقوا حافظين بالهزات، وده هنا كذا هزة وهنا مش عارف إيه وهنا يوطي وهنا يعلي وماشي، بس ده ماشي عسكري قوي. لكن طب انا عايز اعرف اللحن ده عاوز يقول ايه. نفسي بيقال ان في واحد اسمه الاستاذ جورج كيرولوس في المعادي بيحاول هذه المحاولة، وطلع كتاب بس لسه ما قريتوش، بيحاول ان هو يقول اللحن ده عاوز يقول ايه، وده أروع ما يكون. ويعني نتيجة لخبرة قديمة شوية في الألحان والموسيقى الكلاسيك، يعني الواحد عاوز يقول اللحن ده لازم بيقول حاجة. طب الكلام اللي موجود، الكلام اللي موجود ده يعني ما يكفيش ان احنا نستمتع باللحن، مش كفاية، اللحن ده بيقول حاجة. طب نشوف الكلمات، نشوف الكلام بيقول ايه، يعني تبقى عدنا على الكلام وودني مع اللحن. معرفش، في بقى بتيجي تأملات كتير، يعني مثلا دايما في التسبحة اليومية نقول جزء من تزكية يوم الأحد عن العذراء مريم. ففي لحنين جمال جدا جدا، معرفش ليه ألحان وتراتيل العذراء بتبقى حلوة قوي، معرفش ليه بقى، لكن هي كده تلاقيها لها طعم خاص. ففي لحن شيري ماريا ولحن سيموتي، فأقول لحن شيري ماريا بنقول لها السلام لك يا مريم. اللحن خفيف ولطيف، وزي واحد يعني يجي لي تشبيه كده زي طفل صغير شاف أمه فبيتنطط من الفرح انه شاف أمه، فتلاقي اللحن نفسه بيتنطط، بس انت يعني الواحد عاوز يعني يخلي ودنه كده، فعلا هتلاقي لحن لطيف وجميل وخفيف. او بعد كده هو كبر شوية وهيتنقل لسموتي، فبيبص لأمه على أساس إنها لها قيمة كبيرة عنده، فاللحم يبتدي بقى بدل من فرحة الطفولة يخش إلى تأمل الكبير، ماما ياما تعبت معايا، ياما سهرت معايا، في نوع من التقدير والاحترام والإعزاز. فابتدأ اللحن يبقى رزين قوي وهادي جدا وقوي جدا، وبيتكلم عن معاني لاهوتية كبيرة خالص. طبعا هو يمكن مش الموضوع قوي ان احنا ندخل في التفاصيل دهيت، ولكن انا هسيب ليكم الفرصة دي. الاستمتاع بس باللحن فقط مش كفاية، اللحن ده له معنى. اولا ابص للكلمات بتقول ايه، وفي نفس الوقت اربط بين الكلمة وبين اللحن، اعمل مزج بين الاثنين، لان في حكمة الهية وفي حكمة روحية كبيرة جدا للمزج بين الكلمة وبين. طب انا ممكن اجيب الكلمات دي واقراها في دقيقة واحدة او دقيقتين، اقراها في 5 دقايق لو عايز اقرب بتأني كده، اقراها في 5 دقايق، لكن اللحن ممكن ياخد ربع ساعة. فاللحن بيديني فرصة ان انا اعيش في معنى الكلمات. يعني الناس اللي بيزهقوا من كلمة او ايه التطويل ده ومش عارف ايه، ما هو ده له سبب. السبب ان الكنيسة عايزانا نعيش في المعاني، نعيش في المعاني دي بطعم جميل، باحساس جميل، والاحساس ده مع اللحن ما بينتهيش، مش زي الحان العالم. لحن العالم ممكن ينتهي بعد شوية، هتزهق من الاغنية دي او الموسيقى دي وخلاص بقى عايز حاجة جديدة، لكن الموسيقى ولحن الكنيسة ممكن تسمعه كل يوم، وكل مرة تحس باحاسيس مختلفة جديدة. زي القداس الاله، في ناس بتصلي القداس يوميا وما بتشبعش منه، رغم ان الحان القداس برضه ما هياش طويلة يعني مختصرة، لكن التسبحة فيها الالحان الطويلة اللي ممكن الواحد يشبع منها. وبعدين الكنيسة برضه ما بتسبناش للملل، بتغير الالحان مع المناسبات، كل مناسبة لها اللحن الجميل بتاعها ولها اللحن العذب بتاعها واللي بيعبر عن شخصية المناسبة. يعني احنا لما بنيجي في شهر كياحك في صوم الميلاد، داخلين بقى على صوم الميلاد ومجيء السيد المسيح بالجسد، هو جه طبعا، لكن يعني احنا بنعيش هذه الذكريات، اصنعوا هذا لذكري، فبنعيش هذه الذكريات. فتبص تلاقي شهر كياك ده ألحانه كلها تمتاز بالفرح رغم النصوم، لكن ألحانه فيها نغمة الفرح، أنه مستني. أولا بيبقى فرحان بالعذراء مريم، وفرحان بالحبل الإلهي، فرحان بالميلاد الإلهي، فرحان بالخلاص بسر التجسد. كل ألحان كياحك، ودي بقى بتبقى شخصية متميزة متفردة للألحان في الفترة دي بالذات. يقول لها يعني يقول لك دي ألحان كياحكي، الطريقة بتاعتها هي اسمها ألحان كياحكي. لما تقعد تتأمل في اللحن تلاقي لحن مفرح ولحن خفيف ولحن لطيف، حتى صوم البلاد كله خفيف ولطيف ومريح. ولما بنيجي حتى يوم عيد الميلاد بنحس ان احنا فرحانين من قبل عيد الميلاد، فرحانين من اول ما ابتدى الصوم. بس ده بالنسبة للناس اللي حضرت سهرات كياحك وعاشت في الالحان دهيت. نتنقل مثلا للالحان الشعانين، الحان فريحي لكن لها طابع خاص لانها بتتقال في مناسبتين اتنين، يا اما عيد الصليب وده بيحتفل بيه مرتين في السنه، يا اما في عيد دخول المسيح اورشليم. دي الحان لها برضو طابع الفرح وطابع جميل، وبتعبر عن استقبالنا صحيح. كل الحان الكنيسه، ودي هنشوفها بقى في الالحان الحزيني، هنبص نلاقي ان الالحان الحزيني بتاعتنا عمرها ما كانت حزيني، بس ديت يعني متقدمه شوي من جهه الوقت. نيجي للصوم الكبير مثلا، تبص تلاقي الحان الصوم الكبير كلها بتعبر عن معنى الصوم، فيها الانكسار، بالصوم أذللت نفسي، فيها تذلل، لأن كل كلمات الحان الصوم الكبير بنتذلل لله، ليس عبد بلا خطية ولا سيد بلا غفران وأخطأت يا ربي، ويعني فيها كثير من التعبيرات اللي بتكلمنا عن التوبة. فتلاقي برضو الألحان متمشية تماما، ما فيهاش رنة الفرح اللي موجودة في الألحان الكياحكي أو الفريح، لكن فيها تلاقي النفس منكسرة كده وبتطلب مع فترة الصوم إنها بتتذلل أمام الله عشان ربنا يغفر لنا خطايانا وينسى تقصيرنا وينسى الضعفات اللي احنا عشنا فيها. لما تبص تلاقهم في اسبوع الالام، اسبوع الالام ده بقى غني بالالحان بشكل لا يتصوره عقل، ويعني الناس اللي بتلاحظ الكنيسة بتاعتنا بس يكونوا مش من الكنيسة بتاعتنا يستغربوا جدا ايه معنى ان الكنيسة تبقى من الساعة 7 الصبح للساعة 6 العصر والناس قاعدة طول النهار، قاعدين بيعملوا ايه دول؟ يعني ايه اللي بيشغلهم؟ وازاي الناس تجيلها صبر؟ وازاي الشباب الصغير يحتمل انه يقعد المدة دي كلها وهو قاعد هادي في مكانه ما بيتحركش وينتقل من لحن الى لحن وهو جواه في تعزية عجيبة وفي حاجة شداه، في حاجة شداه. بس برضو مش عايزين نقول ان الالحان بس، لا، ياريت الالحان تبقى ممزوجة بالمعنى، يبقى الواحد عاوز يقول اللحن ده عاوز يقول حاجة، هو لحن حزيني لكن رغم انه حزيني ما بيخلنيش جواه احزن او الاحساس بالحزن مش موجود. عشان كده بولس الرسول يقول لا تحزنوا كالباقين الذين لا رجاء لهم، لكن ممكن نحزن بس مش حزن زي العالم، لان حزن العالم ينشئ يعني زي اكتئاب كده او مرارة في النفس، لكن الحزن اللي حسب مشيئة الله بيعطي توبة ورجاء ويعطي ايضا فرح. وده سر اللحن بتاعنا، ان هو بيدينا مجموعة احاسيس مختلطة ببعضها، لكن المعاني بتاعتها هي اللي بتفرق بين اللحن ده عاوز يقول ايه واللحن ده عاوز يقول ايه. نيجي مثلا من الالحان المشهوره جدا في الكنيسه بتاعتنا واللي قداسه البابا الانبا شنود السالب بيسميها سمفونيه رائعه، اللي هو لحن بيكسرونوس، كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. كلمتين صغيره، اللحن ده عارفين بياخد قد ايه؟ تلت ساعه على الاقل، ياخد تلت ساعه. اللحن ده لما الواحد يغمض عينيه كده ويسيب احاسيسه يحس كده كأن الدنيا كلها نورت حواليه، وان هو قدام العرش فوق عند ربنا. ما هي الموسيقى ده فيها سحر للنفس، الموسيقى دي بتخاطب الروح، فالالحان دي بتخاطب الروح. بس انا فكري مع الكلمات كرسيك يا الله الى ظهر الدهور. طب انا بقول ليه اللحن ده دلوقتي؟ واللحن ده مش لحن حزين الحقيقة، يعني تحاول كده تشوف اللحن ده حزين، لا مش مديني الحزن، غير لحن مثلا كيبرتو او زفيتي اناستاسي او اجيوس الحزين. لا، ده اللحن ده واحنا بنقوله يوم الجمعة العظيمة، بنقوله يوم الثلاث الساعة الحادية عشر في أسبوع الآلام، بنقوله في ليلة الخميس. بس بقى نيجي في ليلة الخميس ويوم الخميس في باكر ونقول لا، نفس اللحن بس معنى مختلف. أفيتشينون بنقوله على يهوذا، كلامه ألين من الدهن وهو نصال. فإحنا بنقول يا رب استحملت ازاي خيانة يهوذا دي، جرحت في بيت احبائي قد ايه مؤلمة جدا جدا. الانسان اللي يجرح في بيت الاحباء مؤلمة جدا على النفس. فاحنا بنقول يا رب ما تتألمش قوي كده، ده انت الاله الجالس على العرش بكل عظمتك وبكل كيانك، لكن هي خيانة الطبع البشري وخيانة الإنسان لمحبتك وللعمل العظيم وألامك الفظيعة اللي انت بتحتملها من أجل البشر، والبشر بيطعنوك إلى أعماق نفسك. وإحنا بنقول لك لا لا، يعني إحنا بنقول لك يعني العمل الفدائي والخلاصي قطعا انت فرحان واحنا فرحانين، بس الالام عميقة ومؤلمة جدا. الواحد يقعد التلت ساعة دي يسرح في الموضوع ده والسرحان في الحتة ديت، كل واحد بقى بانطباعاته، كل واحد بانطباعاته. يعني جايز الواحد يفتكر ناس كان بيحبهم جدا وطعنوه وأزوه وتسببوا له في مشاكل ضخمة، فيقول يا رب طيب انت ازاي استحملت هذه الخيانة وازاي استحملت الالام دي كلها، لكن قطعا انت من اجل محبتك لينا ومن اجل محبتك للبشرية احتملت ما طاقة للبشر انهم يحتملوه. كل ده اللحن بيتهلنا، يعني اوعى تفتكروا من سيبك بقى من والناس اللي عمالين دول هوسنا وعمالين يقولوا ألحان، وانا عارف مجموعة شبان كده وشبات ييجوا يعملوا التسبحة واللي يسهر طول الليل نفسي ان كل واحد فينا كخدام بقى ان احنا ندخل للأعماق، ما نقفش كده ونتفرج على الناس دول ونقول دول مالهم كده، ما يخلصونا بقى، ما هي مش كلمتين وخلاص. برضو مهم قوي يعني الموسيقى دي واللحن ده استعداد عند النفس، والنفس كلما كانت مشاعرها رقيقة وحساسة كل ما كانت عندها استعداد اكتر لأنها تتجاوب مع الألحان وتستمتع بيها وتتذوقها، وبيبقى عندها قدرة على التخيل اللحن ده عاوز يقول إيه ويوصلني لإيه، والكنيسة المناسبة دلوقتي ايه؟ لان زي ما احنا عرفنا دلوقتي بسرعة كده ان كل فترة معينة في الكنيسة لها لحن متميز خاص بيه. يعني احنا في صوم الرسل دلوقتي في التوزيع بنقول لحن من اجمل الحان الكنيسة الجميل والحلو اللي هو اللحن أسومنتوس اللي هي صعد إلى السماوات، لحن جميل الواحد يحب يسمعه، ويعني خصوصا لما يتقال صح ويتقال بطريقة كده فيها عمق، جميل جدا ورائع جدا. معرفش هل خدتوا بالكم منه ولا لا، ده بيتقال في التوزيع، ده خاص بس بصوم الرسل، ما بيتقالش في وقت تاني غير كده. احيانا الشيطان يضحك علينا، خصوصا بقى الناس اللي هم متمكنين قوي من الالحان دي، ويبتدوا يدخلهم في مرحلة اتقان اللحن. اتقان اللحن يعني الالحان دي لها ايقاعات معينة، بس مش ايقاعات بالطبلة، يعني قصدي بوقفات معينة يسموها هزات، يسموها هزات معينة. تبص تلاقي واحد استلم بطريقة معينة، احيانا الطريقة دي بتختلف من شخص لشخص، يعني في معلم يقول بالطريقة دي وفي معلم يقول بالطريقة ديت، ففي احيانا بتبقى اختلافات خفيفة وهزات بسيطة جدا في الاختلافات. تبص تلاقي الناس بقى اللي هم المحترفين دول اللي حافظين جامد قوي دول، يا لا ده في هزة هنا ناقصة تخرب الدنيا، لا مش مظبوط مش عارف ايه، ويتخانقوا مع بعض وتبقى قصة. هنا دي بقى يعني دي بتحصل في كل مكان، في الكنايس وفي الأديرة ومش عارف ايه، ويعتبرهم ان اللي نسي هزة تهرطق في الأرثوذكسية، انه مش هيدخل السماء، انه مش هيوصل السماء. واقعد اقنع فيهم يا حبيبي، المهم ان انت تبقى واقف وموجود في التسبح. انت هتبص تلاقي الملائكة حواليك، ده انت هتاخد بركة حتى لو ما فتحتش بقى ولا كنت حافظ اللحن. هو احنا كلنا لازم نكون حافظين الحان؟ طب ما انا بحب الالحان جدا لكن ما اقدرش اقول ان انا حافظ حاجة في الالحان غير حاجات بسيطة كده، لكن استمتع بها جدا جدا واتذوقها واسرح فيها، اقول اللحن ده عاوز يقول ايه والكلمات دي بتعبر عن ايه واعيش فيها. قال هزتين ثلاثة زيادة ماشي، نقص له هزتين ثلاثة ماشي، ما يجراش حاجة، يعني انا مش خسران حاجة. لكن الجماعة البروفيشنال دول بقى تبص تلاقيهم لا في هزة هنا، يا سيدي هتهز أعتاب السماء بالهزة دي، عديها. النقلة من الجمودية بتاعة اللحن إلى الانطلاق إلى معنى اللحن، وإن أنا أعيش باللحن بطريقة جميلة دي اللي أنا نفسي إن حتى الناس المتخصصين في الألحان يعيشوها. يعني أولا نفسي إن الناس تستمتع بألحان الكنيسة بتاعتها، عايزة تقول إيه وإيه المناسبات، وكل مناسبة بتعبر عن طبيعتها. زي ما شفنا في ألحان فرايحي، في ألحان حزيني، في ألحان خاصة بالصوم الكبير، في ألحان خاصة بشهر الكهف، يعني فكل لحن له الطبيعة اللي بتعبر عن المناسبة اللي فيها. فنفسي الناس تستمتع بيها، ومش تستمتع باللحن فقط، لا أنا عايز إن الناس، أتمنى إن الناس إنها تعرف اللحن في المناسبة دي وفي الوقت ده عايز يوصلني لإيه وعاوز يقول لي إيه وعايز يعيشني في إيه، بحيث ان الواحد يبقى مش بس مشاعره مندمجة في اللحن، لا وفكره، فالفكر مع المشاعر هيرفع من كيان الإنسان الروحي، هيبتدي بقى يوصل لمستوى تسبيح الملائكة أو خبز الملائكة، إن هم مش بس بيستمتعوا باللحن ده، أيضا هم بيستمتعوا بالمعاني وكل كلمة بيقولوها، وعايزين الكلام والألحان ما تخلص في أفواههم وفي أفكارهم نتيجة هذه الطبيعة الخاصة بالألحان. ياريت تبقى لنا الإمكانية دهيت إن إحنا نبحث وراء الحق، مش بس نحفظها، دي مهمة، أو مش بس نحفظها ولكن أيضا نفهمها بعقلنا ونتأمل في معانيها وفي عمقها. دي هتغير كتير من هتغير كتير من حياتنا، هتخلينا تربطنا قوي بالكنيسة، لأن الإنسان مش عقل وبس. يعني هو العقيدة الأرثوذكسية ما هياش محاضرات لاهوتية وخلاص، لأن الإنسان مش عقل وانتهينا، لا، الإنسان مشاعر وأحاسيس، فالمشاعر والأحاسيس دي إيه اللي بيغذيها؟ بتغذيها الألحان. يعني مثلا عندنا نيافة الأنبا بشوي، عالم من علماء اللاهوت ومفكر وضليع في اللاهوت، لكن هو في نفس الوقت يحب جدا الألحان. وأنا أذكر وإحنا في دير السوريان حفظ نفسه لحن بيكسرونوس بنفسه، يعني ما استلموش من حد، هو جاب ريكوردر وقعد، وده لحن صعب ومش سهل، لكن هو عنده المصابرة وعنده الجلد والذكاء والذاكرة إن هو، وفعلا قدر إن هو. فهو مش بس الإنسان عقل وخلاص، لا، الإنسان أحاسيس. وإحنا كل ما تجاوبنا مع ألحان الكنيسة، كل ما تمسكنا بالكنيسة بتاعتنا. وفي ناس كتير قوي من متعتها بألحان الكنيسة ومناسبات الكنيسة ومعرفتها القليل عن معاني الألحان، ممكن ببساطة جدا جدا تقاوم أي انحرافات فكرية أو هرطقات أو كنائس أخرى، لأن هو وجد الشبع الإنساني والروحي في داخله، فأصبح إنسان جزء مغروس في الكنيسة. يعني الإنسان المتمكن من ألحان الكنيسة بهذه المعاني تلاقيه إنسان راسخ في الكنيسة بتاعتنا. عشان كده أنا حسيت بخطورة الاتجاه الحديث للتراتيل، وطلحت كتاب عن التراتيل الحديثة، لأن حاسس إن دي نوع من التفكك من التمسك بالكنيسة بتاعتنا. لأن التراتيل الحديثة دي عبارة عن برضو يعني قريبة من موسيقى العالم، فيها الإيقاع، فيها الريتم، فيها الآلات الموسيقية تحت العالم. وإحنا زي ما قلنا في البداية إن اللحن الكنسي بيعتمد على الموسيقى الصوتية. إحنا ما ينفعش نجيب بيانو هنا أو أورج أو آلات موسيقية ونحطها في الكنيسة، ما ينفعش. ما أعرفش أنتوا بتعملوا، أنا باين عليا لخبطت ولا إيه؟ يا أبونا داود معلش، على العموم أنا هضمن أنا هطلع على طول، مش فدي يعني حتى الدكتور راغب مفتاح كان يقول إن الدف والتريانتو اللي احنا برضو بنتساهل فيهم يقول غلط، دي بيسموها أدوات قرع، هما بيسموها كده أدوات قرع لا تستخدم مع الموسيقى الصوتية. فتبص تلاقي مثلا الخرس اللي هو كان عامله، خرس الإكليريكية، استخدمش الدف ده خالص. يمكن تساهل شوية في استخدام الدف والتريانتو، لكن هو رأيه القاطع ان لا، دي ما تستخدمش برضو، لأن أصل الموسيقى بتاعتنا فوكال ميوزك، موسيقى صوتية بتعتمد على الصوت البشري، ودي آلة موسيقية خلقها ربنا في الإنسان لا مثيل لها في كل الآلات الموسيقية اللي موجودة في العالم. فالتراتيل الجديدة حتى ما حافظتش على التراث القديم من التراتيل. يعني احنا مثلا من جيل الخمسينات والستينات وشوية في السبعينات كانت التراتيل لها كده تعزية خاصة، كانت طبعا ما فيهاش موسيقى خالص في الفترة دي، الموسيقى دي جت جديد في الثمانينات وطالع. يعني مثلا احيانا اقول يا رب ايه السر ان ترتيلة يا سايح للقاء يسوع موجودة لغاية النهاردة في الكنيسة، واول ما اقول يا سايح للقاء تبص تلاقي الكنيسة كلها قالت على. طب اقول يا ربي طب دي الترتيلة دي بقالها على الاقل 40 سنة على الاقل، يعني احنا كنا بنقولها في اوائل الستينات، لكن ليه عايشة لغاية النهاردة وهي ما بتتقالش على الموسيقى على الآلات الموسيقية لكن بتتقال جميلة لحن. يعني هو ما يميز الأرثوذكسية البساطة والعمق. حتى لو لقيت واحد بيكتب كتابات هتبص تلاقي تميز الأرثوذكسي من غير الأرثوذكسي بساطة التعبير وعمق التعبير. والمثل الموديل لينا في هذا الأمر هو قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، البساطة مع العمق. مجموع دي بقى موهبة من ربنا أو الأرثوذكسية المتوارثة في الدم بتاعنا أو زي ما تقولوا الجينات بتاعتنا بتعبر عن نفسها بهذا الأسلوب البسيط العميق اللي الكل الناس تفهمه وتدركه وفي نفس الوقت تلمس المشاعر بتاعتك. ديت كانت التراتيل اللي كانت موجودة في الأجيال السابقة من 40 أو 30 سنة. تبص تلاقي الترتيلة لدرجة أنا فاكر لما كنا شباب صغير كده نيجي نقعد في الكنيسة ونقول ترتيلة، صدقوني كان الواحد دموعه دي تنزل لوحدها كده، زي مثلا ترتيلة ما أحلى ساعة فيها أخلو مع الحبيب. أنا يعني مشكلتي إن ذاكرتي مش قوية، لكن التراتيل دي كانت قد إيه تأثر فينا قوي. كثير من هذه التراتيل، تراتيل مثلا زي العذراء لما ظهرت في الزيتون في الستينات سنة 68 طلعت تراتيل كتيرة جدا عارضة، تبص تلاقيها تراتيل جميلة جدا فيها البساطة وفيها العمق وعايشة لغاية النهاردة. من التراتيل الجميلة مثلا يا مريم البكر، ما اعرفش هل دي بقى احنا اللي يعني مصر اللي طلعتها ولا فيروز هي اللي طلعتها، مش عارف، لكن ترتيلة جميلة بشكل عايزة بقى امكانيات صوتية حلوة قوي وتدينا العمق وتدينا البساطة ونفرح بالعذراء لما نيجي نقول نحس انها ام صحيح. فعشان كده الواحد بيقول خلي بالكم يا جماعة التراتيل دهيت. والحمد لله بقى الناس ما تعرفش ايه المواهب اللي نزلت عليهم، كل واحد مسك له بيانو ولا مسك له أورج ولا مسك له حاجة ولا قالوا كلمتين بحبك يا يسوع بحبك يا روماني بحبك يا مش عارف مين، وهاتك يا تراتيل وأغاني والطبلة اشتغلت مع ده كله وبيوزع ويبيع ملايين. ده احنا لما ابتدينا نتناقش مع الناس دول ونقول لهم حرام عليكم انتوا هتضيعوا تسبيحة الكنيسة، واصل التسبيحة دي مش مسألة ان الواحد زي ما قلت لكم بتمسك بالالحان وخلاص، لا ده انا بقول ان الالحان الكنيسة دي بتغرسنا جوه الكنيسة، بتثبتنا جوه الكنيسة. مش شرط ان انا اكون عالم في اللاهوت عشان ارد على كل الهرطقات، لكن بالبساطة الجميلة دي هتلاقي التسبيحة كمان لما تيجي تقولها وتبص للمعاني تلاقي فيها معاني لاهوتية عميقة جدا جدا من أيام البابا كرولوس عمود الدين والأباء القديسين الكبار حطوا فيهم الفكر اللاهوتي. بنقوله بلحن جميل فخلاص اتغرسنا جوه الكنيسة الأرثوذكسية، وما ما بقاش حد يقدر يهزنا. لكن التراتيل الجديدة دي خلاص هتبص تلاقي العملية. وأنا سمعت إن في بعض الشمامسة طبعا اللي كانوا متمكنين قوي في التسبحة وابتدوا يدخلوا في الكورالات وابتدوا يمشوا بقى مع الموضة الحديثة دي، سابوا التسبحة واتجهوا للاتجاهات دهية. أنا مش عاوز أعمل حجر على النشاط، ولكن أنا عايز أقول إن يعني التسبحة حيوية في حياة الخادم، والتسبحة هي اللي الجذور بتاعتنا هي التسبحة، وكل غنى الكنيسة في هذه التسبحة، وكل ما يقال في الكنيسة تسبحة، حتى القداس نفسه هو تسبحة. هو تسبحة، والقداس يتقال باللحن الجميل وما يتشبعش منه. في الختام بقى ناخد كده كم مختطفات تدينا فكرة عن أهمية التسبحة. شوفوا داود النبي يقول إيه: سبحي يا نفس الرب، أسبح الرب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت موجودا. يقول كلمة جميلة تانية: سبح الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. أنا بتلذذ بربنا، تلذذوا بالرب. ودي نقطة مهمة، أن أنا مش أتلذذ باللحن، لا ده أنا عايز أتلذذ بالرب. اللحن بيوصلني أن أنا أتلذذ بالرب وبكنيستي وبأرثوذكسيتي. سبحوا الرب يا جميع الأمم، عايز الدنيا دي كلها تسبح الرب، ولتباركوا كافة الشعوب. سبح الرب يا أورشليم، سبحي إلهك يا صهيون. ربنا يعطينا كلنا نعمة التسبيح، ويعطينا أن احنا نتلذذ بيه وبالمعنى وبالكلمة، وبأن احنا تكون قلوبنا شاخصة ليه وإحنا بنسبحه. ولإلهنا كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد، أمين.